بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وما زال الكلام في الوكالة. قال الشيخ فرعون: يشترط في الوكيل أن يكون معينا، فلو قال أذنت لكل من أراد بيع دابتي أن يبيعها لم يصح، والله أعلم. طبعا في الوكالة لا بد من وجود موكل وموكل فيه ووكيل. أما أن يدعي في الوكيل العموم فهذا لا يصح، سواء كان ذلك في بيع أو في عقد نكاح أو في أي عقد من العقود. لو قال أذنت لكل واحد أن يزوج ابنتي، هل يصح ذلك؟ لا يصح. أما إذا وكل شخصا معينا، زيد، خالد، عمر إلى غير ذلك، هذا ما يصح، لأن طرف العقد لا بد أن يكون معلوما، وطرف العقد إما أن يحصل بالأصالة أو بالوكالة. بالأصالة أن يقوم صاحب الحاجة فيبيع هذه الحاجة، أو أن يوكل فيها غيره. عند ذلك من الممكن أن يقوم هذا الوكيل نيابة عن الأصل. فرع: لا يصح التوكيل في العبادات البدنية، لأن المقصود منها الابتلاء والاختبار، وهو لا يحصل بفعل الغير. عندما أقول عبادات بدنية يشمل في ذلك الصلاة فهي عبادة بدنية، الصوم عبادة بدنية، أما الزكاة فهي عبادة مادية، وأما الحج فهي عبادة مختلطة ما بين العبادة المادية والبدنية. قال: لا يصح التوكيل في العبادات البدنية. معنى ذلك في العبادات المادية يصح. مثلا كان أقول وكلت فلانا أن يوزع زكاة مالي، ذلك صحيح، أما أن أقول وكلت فلانا أن يصلي عني الظهر أو العصر أو أن يصوم عني رمضان هذا أو الكفارة أو النذر، كل ذلك لا يصح، لأن الله تبارك وتعالى إنما أراد أن يختبر وأن يمتحن وأن يبتلي هؤلاء المسلمين هل هم يستجيبون لدعوة الله تبارك وتعالى أم لا، وهو لا يحصل بفعل الغير على الإطلاق، كل إنسان يعمل لنفسه. لكن لما كانت هنالك بعض الأشياء فيها حاجة ماسة استثنى الشارع بعض هذه المسائل منها، قال ويستثنى من ذلك مسائل الحج، فإنا نعلم أن الإنسان ربما يفاجئه الموت ومع ذلك كان قادرا ماليا، والحج على التراخي وقد يأتيه الموت في وقت مبكر وهذا الحج لا فريضة عليه ولم يحج إلى بيت الله الحرام. في هذه الحالة نقول لهذا الإنسان طبعا وجب عليك الحج، ولكن عزم على الحج في العام القادم فمات، وعندما مات وأردنا أن نوزع تركته قبل أن نوزع أي شيء أخذنا من حقوق الله تبارك وتعالى حدة الإسلام قبل أن توزع التركة. لا يقولن الورثة مثلا نحن نمتن فنريد أن ندفع شيئا من هذه التركة من أجل حجة البدل، لا، قبل أن يرثوا لابد أن تخرج قيمة حجة البدل عنه. فالحج مثلا، وهذا بالنسبة لمن مات وقد وجب عليه الحج، وهنالك أيضا بعض الناس قد يكون معضوبا أي لا يستطيع الحركة أو مريضا، قد يقال أو يقول له الأطباء لا يمكن أن تركب في حافلة ولا يمكن أن تركب في طائرة مثلا، فهذا لا يستطيع أن ينتقل ومعه من المال، ومع ذلك يستطيع أن يوكل. فإذا وكل فقد يقول بعض الناس إن الحج يشتمل على أعمال فيها صلاة مثلا، إذا أردنا أن ندخل إلى بيت الله الحرام في بداية الأمر فإنا نطوف حول البيت، عقب الطواف ماذا يوجد؟ يوجد صلاة ركعتين سنة الإحرام، هذه الصلاة الأصل قلتم إن الصلاة لا تجزئ بفعل الغير عنه، يا ترى هنا الصلاة أصل أم تبع؟ الصلاة هنا تبع وليست أصل، ولذلك أدرجت في أعمال الحج. فأما لو كنت مع إنسان آخر في الحج فقلت له مثلا بعد أن انتهيت من الطواف أنت تذهب لتصلي ركعتين سنة الطواف، بعد أن تنتهي صلي عني ركعتين، هل يصح ذلك؟ لا، لأن تلك صارت صلاة محضة. أما هنا فقد وكله بالحج عموما، ومن جملة أعمال الحج أنه بعد كل طواف يقوم الإنسان بصلاة ركعتين كالصلاة بعد طواف القدوم وبعد طواف الإفاضة وبعد طواف الوداع وبعد طواف العمرة إلى غير ذلك. قال وذبح الأضاحي، قد يكون الإنسان أكثر الذين يذبحون الأضاحي في العيد لا يعلمون الذبح ولا يقدرون عليه ولا يتقنون الذبح، فماذا يفعلون؟ يأتون إلى بعض الناس الذين يتقنون الذبح فيقولون لهم وكلتك أن تذبح أضحيتي، سواء كانت هذه الوكالة بالمجان أو كانت هذه الوكالة بالمال، كيفما كانت لو أعطاه أجرة أو لم يعطه أجرة هل تصح وكلتك أن تذبح أضحيتي؟ فذبح الأضحية وسلخها، ولذلك أما أن تكون الأجرة منها فهذا لا يصح، لأنه في ذلك تعدى على الأضحية بدفع الأجرة منها. أما إذا وقع لبعض الناس أنه قام فدفع الأجرة من جلد الخروف مثلا أو قطعة من اللحم إلى الجزار، عند ذلك يضمن هذه القيمة على أقل التقادير. فمثلا لو أعطاه جلدا والجلد يساوي 500 ليرة سوري، نقول ينبغي عليك أن تضمن، لا نقول له الأضحية ليست صحيحة، بل نقول تضمن قيمة هذا الجلد وتقوم وتوزعه على الفقراء. لو أخذ منه قطعة لحم في مقابلة الذبح أيضا فإنه ينبغي عليه أن يدفع قيمتها أو مثلها لمن؟ للفقراء والمساكين. ويستثنى من ذلك مسائل الحج وذبح الأضاحي وتفرقة الزكاة، فليس كل إنسان، الله عز وجل جعل بعض الناس يعرفون بيوت الفقراء والأرامل والمساكين ولهم في ذلك خبرة واسعة، ويفرقون بين من يتمسكن وبين المسكين، والذي يتمسكن أي يظهر المسكنة ويظهر الفقر وفي الحقيقة لم يكن فقيرا، ومن يعمل في هذا فإنه يجد فارقا كبيرا. ليس كل من رأيته رث الثياب كثير الحاجة في الشكل كثير الطلب يكون محتاجا، قد يكون ممتهنا لذلك الأمر، فعلينا أن نفرق. فإذا عرفنا أن إنسانا مثلا يستطيع أن يفرق الزكاة وأعطيناه هذه الزكاة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا وأن يتقبل منا، عند ذلك يصح فأن يدفع الوكيل الزكاة عن موكله. وصوم الكفارات أيضا، فيستثنى من ذلك الحج وذبح الأضاحي وتفرقة الزكاة وصوم الكفارات. مات إنسان وعليه صوم كفارة، فهل يمكن لبعض الأولياء أن يقوموا بذبح هذا الصوم؟ نعم. وركعات الطواف الأخير، طبعا ركعات الطواف هذا ما ذكرناه في مسألة طواف كل طواف وراءه يوجد سنة إذا صلاها تبعا لطواف الحج، أما إذا صلاها مستقلة فلا يصح. أما إذا وكل فيهما فقط، يعني وكل في الركعتين وقد كان هنالك وقد طاف هذا الرجل، عند ذلك لا يصح، فلا تصح الوكالة قطعا، صرح به الرافعي في كتاب الوصية. وألحق بالعبادات الشهادات والأيمان. فلان ومجموعة من الناس رأوا فلانا يزني وأرادوا أن يقدموا الشهادة الشرعية عند القاضي، وبالفعل رأوا هذه الفعل الشنيعة في مكان معين وفي زمان معين ومعا، ورأوا ذلك كالميل في المكحولة مثلا كما يقول الفقهاء ويشبهون، فقال بعض هؤلاء الأربعة وكلت فلانا أن يشهد عني، هل يصح ذلك؟ لا يصح، لا في شهادة زنا ولا في شهادة بيع ولا في أي شيء على الإطلاق، أي شهادة من الشهادات، إنما أنت رأيتها والرائي هو الذي يشهد. الآن عندنا ننتظر هلال رمضان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بصيامه وقيامه وأن يتقبل الله منا، فهلال رمضان منتظر. فإذا رأى بعض الناس هلال رمضان ثم قال وكلت فلانا أن يذهب إلى القاضي الشرعي فيخبره بالوكالة أني رأيته، هل يصح ذلك؟ لا. هذا ألحق بالعبادات الشهادات والأيمان. طلب البينة على المدعي في القضاء واليمين على من أنكر، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. طيب الآن إذا قدم البينة انتهينا، أما إذا لم يقدم البينة هنالك يمين، فهل يأتي وكيله فيحلف يمين عنه؟ ومن هنا الناس يوكلون المحامين اليوم، فإذا جاء وقت اليمين يقول تنزل في الغد في عندنا جلسة من أجل حلف اليمين، أخي وكلتك حلف عني، هل يصح ذلك؟ لا، على أي شيء، دائما الحالف يحلف على ما يعلم هو، ويحلف على ما شاهد أو ما صار بينه وبين الآخرين إذا طلب منه هذا اليمين. ومن الأيمان الإيلاء واللعان. الإيلاء رجل يريد ألا يقرب من زوجته، قال ربنا عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. يقول الرجل مثلا حلف ألا يطأ زوجته مدة من الزمان. آلى بمعنى حلف، والألية الحلفة. نعم، فعند ذلك يا ترى لو كان بعض الناس يحلف عنه، والله أحلف على ابني مثلا بسيطرتي عليه مثلا، أو على الأخ الكبير على الأخ الصغير، كان بعض الناس يريد خلاص طلي زوجتك ولا تقرب عليها إلى غير ذلك يحلف عليهم، هل يحق له أن يفعل ذلك؟ لا. إذا حلف اليمين على الزوجة بعدم قربها والذي يسمى إيلاء، إن كان دون 4 أشهر فهذا جائز، يعني قد يفعل الرجل ذلك عقوبة لزوجته لأمر من الأمور. أما إذا وصل إلى 4 أشهر نخيره بين أمرين، إما أن تكفر عن يمينك وإما أن تأتي زوجة. فإن لم يكفر عن يمينه في هذه الحالة وأتى ولم يأتي زوجته، عند ذلك عند الإمام الشافعي ترفع أمرها إلى القاضي أنه حلف عليها أنه لم يأتها 4 أشهر وزاد بعد ذلك، فالقاضي يخيره بين أمرين، فإن لم يستمع عند ذلك يوقع القاضي عليه طلقا. عند الإمام أبي حنيفة 4 أشهر إذا تمت، ثم زاد يوم واحد بعد ذلك، يعني اليوم التالي مجرد بدايته لليمين، ودخل في الشهر 5 تعتبر طالقة، يعني بدون أي كلام على الإطلاق. إذن ومن الأيمان الإيلاء واللعان. رجل رأى على بطن امرأته رجلا ورآه يزني بها، فماذا يفعل؟ إن هذا الأمر يعني فيه شيء، فيه ضرر لهذا الإنسان، ولو أراد كما قال ذلك الصحابي أن يأتي ب4 شهود 3 معه ولا الرجل هاربا، وإن سكت سكت على غير، حتى قال للنبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يقول له البينة وإلا حد في ظهرك لأنك تقذف زوجك، فقال يا رسول الله والله إني لصادق وليبرئن الله ظهري من العذاب، أنا صادق مع الله عز وجل، والصادق مع الله تبارك وتعالى لن يضيمه الله أبدا. مع ذلك نزلت الآيات والذين يرمون نساءهم، هؤلاء الذين رموا نساءهم بالزنا ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، عند ذلك ماذا يفعلون في هذه الحالة؟ في هذه فجعل الله لهم 4 أيمان بدل من 4 شهود. نعم، هذا اللعان، فهل يمكن أن نوكل في أيمان اللعان؟ نسأل الله السلامة والعافية. يعني لا يقول بعض الناس أحيانا يرى الإنسان شيء ولا يدري ماذا يفعل، فلا يصح التوكيل في شيء منهما بلا خلاف. وفي الظهار وجهان، الظهار طلاق في الجاهلية، أو هل هو يمين؟ نحن في هذه المسألة نتردد بين أمرين. مثلا ما معنى الظهار؟ الظهار مأخوذ من الظهر، والرجل لما كان على امرأته كما كان الرجل على ظهر الفرس، كان هنالك تشبيه بين الأمرين، فيقول الرجل لامرأته بهذا اللفظ، هذا الأصل فيه، أنت علي كظهر أمي. ما معنى؟ هنالك ظهر محرم وهنالك ظهر حلال، فأمه حرمت عليكم أمهاتكم، أي نكاح أمهاتكم، فعندما تكون امرأته مثل أمه عند ذلك معنى ذلك أنه لا يجوز له وطئها. كذلك عند الشافعي لو شبه بخالته بأخته بعمته كل المحارم، يعني ابنته كل المحارم، فإن ذلك يصح. يا ترى هل هذا يعتبر يمينا أم يعتبر طلاقا عندما يقول أنت علي كظهر أمي؟ الناس اليوم يتكلمون بهذه الكلمة رغم أنه مر عليها يعني 14 قرن من الجاهلية، والناس قد منعوا من هذه الألفاظ عندما يريد أن يتكلم في السوق ويثبت أن هذه الحاجة، تقول له إذا ما كانت الحاجة يابانية بتكون مرتي أختي، هيك بيقول الناس، هذا ظهار، تكون امرأتي أختي ظهار، يعني مثل أختي، فهو يشبه امرأته بأخته، وهذا مما يقع فيه الكثير من الناس. فهل هذا الظهار لقد اعتبره الإسلام من حيث الكفارات؟ لو أراد الإنسان أن يكفر عن هذا اليمين فعليه أن يعتق رقبة، فإن لم يستطع عند ذلك ينتقل إلى شيء آخر، وهو أن يصوم من قبل أن يمس امرأته شهرين متتابعين. قال ربنا من قبل أن يتماسا، هذين الشهرين المتتابعين يكفر عن هذا اليمين. إذا قلنا إنه يمين يكفر عنه بشهرين ألحق بالأيمان، وإذا قلنا ظاهر من زوجته ولم يكفر ولم يلحقه بطلاق، عند ذلك ماذا وقع؟ وقع طلاقا. فهذا متردد ما بين الأمرين معا. فقال إذ أصح في الروضة في باب الوكالة أنه لا يصح تغريبا لشبه اليمين، يعني كأنه حلف يمينا على زوجته أنها صارت عليه بمنزلة أخته أو أمه. نعم. لكن صحح الرافعي في كتاب الظهار أن المغلب في الظهار شبه الطلاق، يعني إذا شبهناه بالطلاق فلو وكلنا رجل أن يطلق امرأة رجل آخر ممكن؟ ممكن. ومقتضاه صحة التوكيل. وفي معنى الأيمان النذر، أقال مثلا نذرت لله عز وجل أن أتصدق بمئة ألف، وبعد أن قال هذا الأمر هل يجوز أن أقول والله أنا نذرت لله، نذرت عن أبي بكر مثلا أن أتصدق بلا بكر بأن بنذر لحالي، شو كتر الغلبة أنت مشان تنذر عني، هل تصح الوكالة في ذلك؟ لا، كل إنسان الأيمان والنذور هذه أشياء يختص فيها أصحابها ولا يصح التوكيل فيها. وتعليق الطلاق والعتق، نعم، إن مثلا دخلت دار أبيك فأنت طالق. أنا أستغرب الناس خاصة الشباب في هذه الأيمان في هذه الأيام كثرت على ألسنتهم الطلاق. يعني في البارحة كنا بعض مع بعض إخواننا بعد صلاة العشاء، يلحقني بعض الشباب، طيب ماذا قال؟ وإذا هو يعني في مقتبل حياته إن عدد الطلاق الذي صار قد طلقه ولا أدري كيف يفتى له، هذا الطلاق التاسع. الله الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فكيف يصل إلى هذا العدد؟ وإذا أراد أن يطلق يعني غالبا ما يطلق بالجملة، وأيضا لا يقول بالعدد بل يفصل يعني تفصيلا واسعا. وهذا الأمر كيف تعلم عند الزواج؟ ماذا أقول؟ يريد من يلقنه كلمة كلمة. طيب يا أخي ما هو الفرق ما بين الزواج وما بين الطلاق؟ إن كنت تريد أن تطلق زوجته فكما لقنت كلام الزواج كلمة كلمة، ما بيقول له بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سوء أشهد أن لا إله إلا الله، يقعد يقارن بينهم كله. بعد ذلك إذا زوجتك مثلا أي وأنا قبلت الزواج لنفس، كلمة كلمة يلقنها. لماذا أنت في مسألة النكاح تتلقى هذه الكلمات وتحافظ عليها ويحافظ عليها بالنطق، فلا يرضى حتى الملقن لو قال جوزتك بجوزتك بغيرها لفظ صريح، لأن الناس يحتاطون في الأبضاع ما لا يحتاطون في غيرها. يا أخي ما هو الفرق ما بين الدخول والخروج؟ دخول وخروج باب واحد، هذا من جهة وهذا من جهة أخرى. اتق الله في الخروج كما اتقيت الله عز وجل في الدخول، شيء واحد. هذه كلمة أحل استحللتم فروجهن بكلمة الله، وامتنعت عليكم فروجهن بكلمة الله. كلمة الطلاق هذا حرام، نتق الله سبحانه وتعالى. إذا كنت لا تقصد الطلاق هذه كلمة ليست بالعوبة، والله زعجتني أنا كنت نايم طفل كذا حلفت أيمان طلاق، كلام هذا فارغ. يعني لو قال الحاكم الآن كل من يطلق زوجته طلاقا تعسفيا غير أمام القاضي وشهد عليه اثنان فإنه يوضع في السجن مثلا على الأقل، لو كان هذا من باب الآداب العامة مثلا سنة أو ستة أشهر، بالله عليكم من أحد يطلق زوجته؟ يعني مشكلة. كان الناس لا يبالون، يسبون الحاكم في الطرقات وفي المنابر بعد ذلك خرجت قرارات من يفعل ذلك عقوبة كذا وكذا، خرست ألسن الناس، انقطعت ألسنتهم، وهذا حق. يعني هنالك هيبة للحاكم، كل واحد يريد أن يتكلم بشيء. لذلك كان الناس، كان القرار في ذلك حكيما وصائبا. كذلك ينبغي أن نؤدب الناس في دينه، ما في مانع لو حاكم فعل شيئا أدب هؤلاء الناس كلما أراد واحد منهم بكلمة، حتى صار القاضي لا يبالي. يعني في مسألة الطلاق إذا كان خارج المحكمة، لأن العبرة بما يقوله الزوج، والقاضي غير مكلف بالبحث، يعني ماذا يقول هذا الإنسان، اللهم إلا إذا كان يعني طريقة هذا الإنسان يعني طريقة يتقي الله سبحانه وتعالى فيها. واحد، أن أعرف شخصا يصلي عندنا في صلاة الجمعة، رجل فقير الحال، زوج ابنته، وبعد أن زوج ابنته عنده عدة بنات، ابتلاه الله بصهر واحد من هؤلاء يحلف الأيمان، حلف أول يمين، فماذا فعل؟ قال حتى هو يخاف الله عز وجل كثيرا، والله صهري فلان طلق ابنتي فلانة بتاريخ كذا، ثم ذهب إلى الشيخ عبد القادر النوط، هكذا كذا، وأفتى له هذا الطلاق وقال له كيف وكيف عادت الزوجة، واعتبرنا هذا الطلاق طلقة أولى. هكذا كتب في الطلاق الثاني، طلق زوجته مرة ثانية، قال لا أعيدها حتى أخذ فتوى، قال نذهب معا، ذهب إلى الشيخ أبو الحسن الكردي مثلا فأخذ فتوى منه، قال بتاريخ كذا. في الطلاق الثالث طلق، قال ائتني بفتوى. أنا الله يقول في القرآن الكريم الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن طلقها من بعد فلا تحل له. هكذا نقرأ، هو إنسان بسيط لا أعيده، صارت هنالك مشكلة، ذهب إلى القاضي الشرعي. عندما ذهب إلى القاضي الشرعي قال يا سيدي أنا ليس عندي قدرة لا أن أوكل محامي ولا أن أفعل شيء، ولكن أريد أن أعطيك هذه الورقة فقط، فقد كتبتها منذ أن تزوج هذا الرجل، أرى أنه تزوج في تاريخ كذا، حلف يمين باللفظ الفلاني، ذهب إلى الشيخ، قال أنت في أي تاريخ؟ صار يقرره الحاكم، في أي تاريخ؟ قال في كذا. طيب أنت لما رحت تود أول طلاق، لو رحت عند الشيخ الفلاني كذا، أقر كل الطلاق أمام القاضي. التفت القاضي إلى كاتبه، قل إن هذه البنت مثلا، هذه الزوجة صار الطلاق دائم ثلاثا، تكلف العدة من تاريخ الطلاق، يفرض عليه مثلا النفقة، يفرض عليه متأخر الصداق، يفرض 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 يفرض، قال له مع السلامة، وعد انتهى. هذا الرجل اتقى الله عز وجل وقام ببساطة فقدم إلى يد القاضي. أما المشكلة يطلق اليوم في بيت ويأتي إلى الشيخ بعد ذلك يريد أن يكذب ويحاور، على من تكذب؟ على الشيخ. الشيخ لا يحل ما حرم الله ولا يحرم ما أحل الله، فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى. على كل حال ليس بحثنا الطلاق، لكن مسألة التوكيل والحلف وبعد ذلك الوصول إلى يعني المحاكم، علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في هذا الأمر، فهو الشغل الشاغر الآن في الليل والنهار وفي الهواتف، كل واحد قال والله ما في الأمس أنا بعد صلاة الجمعة يأتيني هاتف أيضا على هذا الموضوع، قال والله من أجل أن يرضي زوجته الثانية قال لها، فأغلقت التليفون، هي لم ترد أن تسمع، سمعت أو لم تسمع، وقع الطلاق. من قال إن الطلاق يشترط فيه أن تسمع المرأة؟ طلق ثلاثا، ذهبت زوجته منه من أجل أن يرضي زوجها، طلق زوجها. إذا لم تكن رجلا قويا تستطيع أن تفتح الدين، كيف وتخاف من زوجك؟ لماذا تزوجت زوجة أخرى؟ لكن صحح الرافعي في كتاب الظهار أن المغلب في الظهار شبه الطلاق، ومقتضاه صحة التوكيل، وفي معنى الأيمان النذر وتعليق الطلاق والعتق. أيضا إذا قال إذا ذهبت إلى دار أهلك فأنت طالق مثلا، أو إذا جاء فلان مثلا فأنت حر، هذه الأشياء هل يمكن أن نوكل فيها؟ الأصل الطلاق ممن؟ الطلاق إنما يكون من قبل شخص مباشرة، فلو قال له وكلتك أن تقول لها هذا الكلام عند ذلك يصح. وكذا التدبير على المذهب، فلا يصح التوكيل في هذه الأمور كلها والله أعلم. يعني إذا كان بمعنى النقل فقط هذا صحيح، وإن كان بمعنى الإنشاء لعلق طلاقها يعني أنا ما لي زوج، يجب أن يكون بالطلاق محل. يعني إذا كان زوجا فهو يصح أن يفعل هذا الطلاق، وإن لم يكن زوجا ناقلا ألا أنا أنقل لك يقول لك زوجك كذا، معنى ذلك قال الزوج وانتهى. في النقل شيء وفي الإنشاء شيء آخر. أما كلمة الشيخ فلا يصح التوكيل في هذه الأمور كلها أن ينشئ الوكيل طلاقا، قال له علق طلاقا، أنا ما لي علاقة علق طلاقا، أنت قل لها شيء. نعم. فرع بقي عندنا بعض الأشياء إن شاء الله نؤجلها إلى الغد، والحمد لله رب العالمين.